أمين. تحل علينا نعمته وبركاته من الآن والأبد أمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا في الإصحاح 14 من عدد 7 لعدد 12. ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، أنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. بعض الأحباء الموجودين ويانا النهاردة، مجموعة من خدام وخادمات إخوة الرب حاملات الطيب من السويد بيخدموا إخوة الرب في مناطق سوريا والعراق ومصر والهند، وبعض الضيوف من ألمانيا ونيوجيرسي. وبنعمة المسيح أحبائنا اللي انتقلوا السنة اللي فاتت في كنيسة العذراء بالوراق، سيقام قداس تذكار السنة الأولى يوم السبت 25/10 في حضور نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة الساعة 8 صباح. كلمتكم من أسبوعين عن شهر بابا، وقلت لكم شهر بابا نجد فيه المسيح العجيب صانع المعجزات. وقلنا أول يوم حد في شهر بابا الكنيسة تعلمنا قصة معجزة شفاء المفلوج المدلى من السقف، وتكلمنا عن بعض ملامح هذه المعجزة. والأسبوع الماضي كلمت وياكم أن هؤلاء الأربعة الذين قدموا صديقهم الخامس للمسيح تميزوا بفضيلة البذل وحياة البذل. أريد في هذا المساء أن نتكلم عن شيء، خطية ما كانتش موجودة فيهم، وهي خطية الأنانية. إن كان بذل الذات هو المحبة، فالأنانية هي محبة الذات المريض أو المريضة. فالأنانية هي إنسان يحب ذاته بصورة مرضية، وهذا شائع في مجتمعات كثيرة الأنانية. وبذل الذات نسميه المحبة لأنه ينفتح على الآخرين. وإنكار الذات هو الذي نسميه مؤهل الخدمة الأول، فلا تنجح الخدمة بذات الإنسان. ولذلك إذا أراد أحد أن يتبع المسيح يجب أن ينكر ذاته أولا. والذات قد لا يراها الإنسان ويسقط فيها وتصير حائط وحاجز بينه وبين الله. في سفر أيوب، لما بنقرأ قصة أيوب، ودي قصة معروفة، أيوب الصديق، وتعرض لهذه التجربة الشديدة، ولكن كان مستغرب، ده أنا بقدم ذبايح وبقدم عن أولادي ذبايح وحياتي يعني أنا شايفة أنها كويسة أوي. وتحاور معاه أصدقائه وابتدى يكتشف في الآخر أنه كان يعاني من ضعف هو محبة الذات، ذاته غلبة شوية. ولما اكتشف هذا واكتشف الذات الضعيفة بهية، ابتدى يفوق لنفسه، وأراد الله بهذه التجربة أن يخلصه من هذا الضعف أو هذه الخطية، عشان كده في الآخر قدم توبة جيدة. يعني أنانية، الأنانية تعبير يجرح الأذن وهو ينتمي إلى كلمة أنا. والأنانية ليست ضعف واحد ولكنه ضعف ثلاثي، يعني خطية مثلثة. أول جانب فيها الجانب الروحي، فالإنسان الأناني هو إنسان يعاني من قلة الإيمان. تلاقيش واحد إيمانه كبير وإيمان واثق في الله وتلاقي أناني، ما يجوش ويا بعض، قلة الإيمان أو نقص الإيمان. ونفس الخطية دهية اللي احنا شفناها في حواء وفي آدم وفي قايين وفي البشر، أول ناس سكنت هذه الأرض، كل واحد نظر منظور لنفسه فقط. الأنانية أيضا ليست ضعف روحي فقط ولكنها أيضا ضعف نفسي، حاجة نفسية وبيدرسوها في علوم الطب النفسي. فالإنسان الأناني شخص لا يرى إلا ذاته، ما يشوفش حد تاني. تقولي هو مش له عينين ورايح وبيتحرك؟ أقول لك آه، رايح وبيتحرك وبيقابل الناس وبيتكلم وياهم، لكن عينيه لا ترى إلا نفسه فقط. ممكن تقولوا عليه محصور في ذاته، أو متقوقع حوالين فكره وحياته، شايف فكره ده هو الصح وشايف ذاته هي الصح. وهذا الأمر ليس له علاقة بمكانة الإنسان، يعني ممكن يكون خادم، ممكن يكون مكرس، ممكن يكون كاهن، ممكن يكون أب أسقف، ممكن يكون، هو محصور في ذاته فقط. وهذه خطية، وخطية شديدة. في التاريخ القديم، في العهد القديم، كان الشعب يحارب شعب بني إسرائيل، ووقف أمام مدينة كبيرة أريحة، وابتدى يقف قدام ربنا ازاي هنقتحم البلد دي. فمع يشوع ابن نون كانت الوصفة سهلة خالص، يدور بالثروات حوالين هذه المدينة، وفي نهاية هذه الدورات تسقط أسوار المدينة. وكلمة سقوط السور بتاع مدينة معناه نهايتها، وقد كان، يعني كأنهم محاربوش. ولكن عندما جاءوا أمام قرية صغيرة، قرية عاي، انهزم الشعب. وعايزكم تحطوا بقى المقارنة، مقارنة قدام البلد الكبيرة وبمجهود بسيط انتصروا، قدام قرية صغيرة وحوله وانهزموا. فكانت الإجابة على لسان الله: في وسطك حرام يا إسرائيل. وكانت الإجابة عن عخان بن كرمي: الذي استحل لنفسه، شاف نفسه بس، فصل نفسه عن بقية الشعب واستحل لنفسه أن يأخذ من الأمور اللي كانت موجودة يسرقها يعني، وانهزم الشعب. الأنانية تجعل الإنسان في ضعف نفسي، لا يتحكم في شهواته، ما يقدرش يعمل كنترول. أحيانا يسميه سيلف كنترول، يعني واحد بيقدر يتحكم في نفسه. والكتاب قال لنا ضابط نفسه خير من فاتح مدينة. ضابط نفسه يعني شخص بيقدر يضبط نفسه، يضبط فكره ويضبط ذاته أيضا، أو يضبط أنانيته. ضعف نفسي، الأنانية ضعف روحي وضعف نفسي، ولكنها أيضا ضعف اجتماعي. مجتمع، تصور كده لو في مجتمع أفراده عاشوا في أنانية، بيت فيه 5-6 أفراد، تخيل كده أن هؤلاء الأفراد يعيشوا في أنانية، كل واحد لنفسه. الأنانية تؤدي إلى الفردية، والأنانية تؤدي إلى التفكك، يتفكك أي وحدة، أسرة، خدمة، كنيسة، مجتمع. والأنانية تسبب ألم اجتماعي. هديكم مثال كلنا بندرسه كتير، مثال الابن الضار. كلكم عارفين القصة، الابن الضال رجع، أبوه فرح، قدم هدايا كتيرة، علقوا زينات، فرحان بعودة ابنه. ولكن الأخ الأكبر كان يعيش في فكر الأنانية، رغم أنه عايش جوا البيت، ورغم أنه يتمتع بأبوة أبوه، ورغم أنه شاف أخوه لما بعد، ولكن أنانيته جعلته ما يدخلش البيت ويغضب، وبلغتنا كده الشعبية ينكد عليهم في البيت. طب ده البيت كله فرحان، ده يمكن الجيران كمان بتوع جيران أسرة الابن الضال كانوا فرحانين، لكن هو لم يعير هذا اهتمامه، هو لم يجد إلا نفسه. هذه سنين أخدمك فيها وجديا لم تعطيني لأفرح مع أصحابي. يوم الأب يرد عليه رد ينفي هذه الأنانية، يقول له كل ما ليه فهو لك، ليه مقوقع نفسك، ليه حاصر نفسك في ذاتك. الأنانية يا إخوتي مثل سجن يسجن الإنسان نفسه فيه، وبالتالي يصير الإنسان مكروه وليس محبوب. كل الناس بيقولك فلان ده أناني. ولذلك في تربية أولادنا وبناتنا في صغرهم لاحظ هذا الضعف وكون دقيق فيه كي تحاربه. فلا يصح أن ينشأ أبنائنا أولاد وبنات ينشأوا بهذا الفكر، فهذا الفكر مدمر لحياتهم، لكيانهم، لزواجهم في المستقبل، ولتكوين أسرة. إذن الأنانية ضعف مركب، فيه الضعف الروحي، وفيه الضعف النفسي، وفيه أيضا الضعف الاجتماعي. طب الإنسان الأناني ده نتائج أنانيته إيه اللي هيحصده من هذه الأنانية؟ العالم قد ينادي بالأنانية، ينادي الإنسان يبقى لوحده، يبقى مفيش زيه، ويبقى شايف نفسه بس، وممكن يصعد على أكتاف الآخرين في أي مكان. ولكن الأنانية تسبب نتائج مدمرة في حياة الإنسان. أول حاجة بتسببها الأنانية أنها تسبب القلق والحياة غير المستقرة. الإنسان الأناني يشعر أنه وحيد في هذه الحياة، يبقى حواليه ناس لكن مش شايف غير نفسه فوحيد، وبقيه الناس مش شايفه، ويشعر انه بلا امان. ويمكن الناس اللي حواليه بيظنوا انهم سيعتدوا عليه، او على الاكثر يظن ان الذين حوله هم اعداء له. تصور كده لو في فصل والفصل ده فيه 30 تلميذ وفيهم واحد اناني، والانانية دي مالية كيانه، ينظر للتسعة وعشرين كلهم انهم اعداء له. وتخيل كده انسان عنده هذا الشعور. في الكتاب المقدس يمكن ان نجد الغني الغبي. الغني كان لا يرى، الغني الغبي ده كان لا يرى الا نفسه، وبالتالي لما ربنا عطاله خير مش يشرك فيه الآخرين، قال لا أهد مخازني وأبني أعظم منها، وأقول لنفسي كلي واشربي وتمتعي، أمامك خيرات كثيرة لسنين عديدة. مش شايف غير نفسه، القلق، حياته غير مستقرة لأنها بلا أمان. فالإنسان الأناني له خسارة. تلاحظوا وياي أن في معجزة شفاء المفلوج المدلم السقف، أن الأربع أصحاب دول كانوا بيحبوا صاحبهم، ولذلك لم يقعوا في هذه الخطية، خطية الأنانية. أنا مالي بالشخص العيان ده، أنا ورايا مصالح، ورايا شغل، ورايا أي حاجة. الأنانية ضعف. دي أول نتيجة. النتيجة الثانية أن دايما الإنسان الأناني دايما إنسان خايف، بس لوحده خايف. هو صنع بهذه الأنانية عزلة حواليه، فدايما خايف. وخوفه ده من البشر، وخوفه من الأصوات اللي ممكن تحصل، وخوفه من اللي حواليه كبار أو صغار. والشخص الخواف لا يستطيع أن ينجز، لا يستطيع أن يحقق إنجاز أو يحرز النجاح، ما يعرفش ينجح. خوفه ده بيعطله ويعوقه على انه يتقدم للامام. اناني. كمان الانسان الاناني دايما مشغول بادانة الاخرين. تقعد وياه يجيب لك سيرة سين وصاد وعين وغين، كل الاسماء، وما عندوش فكرة غير انه يدين الاخرين. يقول لنا في سفر الأمثال آية جميلة: طريق الجاهل مستقيم في عينيه. طريق الجاهل أصله أناني، الجاهل هنا أناني، فشايف سكته اللي هي منحرفة يراها مستقيمة. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، ده في أمثال 12 عدد 15. وده اللي قال عليه القديس أنبا أنطونيوس في إحدى عباراته ومقولاته، لما قال كده: إياك أن تعيب أحدا لألا يبغض الله صلاتك. إياك أن تعيب أحدا. الشخص الأناني بقى مفيش حد عاجبه أبدا. الشخص الأناني مفيش موقف عاجبه. الشخص الأناني لا ينظر أي شيء جيد في الآخرين. ممكن تقولوا عليه، بيقولوا عليه كده في علوم علم الاجتماع، أنه لابس نظارة سودة، كل حاجة شايفها مش مظبوطة. الشخص الأناني يهتم بإدانة الآخرين، ويهتم بأن ينظر إليهم من منظور ضعف وغلط وخطية في كل حاجة. أما أنطونيوس لما بيقول عبارة هي توبخ كل أحد، إياك أن تعيب أحدا لئلا يبغض الله صلاتك. منشغل بإدانة الآخرين، بيفكر في إدانتهم، زي ما حكيت لكم على الأخ الكبير للابن الضال، هو يدينهم ولا يرى فيهم شيء جيد. القصة دي معظمكم يعرفها، شركة من الشركات كانت تنتج منتج والمنتج ده مش ماشي في السوق، فجابوا مدير جديد للشركة عشان يعدل أحوال الشركة، فلقى أن العاملين في الشركة بينظروا لمنتجهم نظرة دنية، مش بيفتخروا بهذا المنتج، فجمعهم كلهم وجاب صبورة بيضة كبيرة وحط في آخر الصبورة نقطة سودة وسأل الناس: انتوا شايفين ايه؟ اللي هم بيشتغلوا في الشركة دي قالوا له: شايفين النقطة السودة؟ قال لهم: اهو ده العيب بتاعكم، سبت المساحة البيضة الكبيرة بتاعة الصبورة اللوحة وعينيك راحت بس على النقطة السودة اللي موجودة على الصبورة. شوف المساحة البيضة قد ايه بالمقارنة بالنقطة السودة. الإنسان الأناني لا يرى إلا النقاط السوداء، وهو لما بيرى النقاط السوداء ينصب نفسه إن هو بقى حكيم زمانه وإن هو اللي بيعرف كل حاجة وإن هو متأسف التعبير بيفهم أكتر من كل إنسان. شخص بهذه الصورة. وطبعا في الزمن بتاعنا ده بقى فيه بوق مفتوح لكل أحد بنسميه النت، وواحد بقى يحط عليه الكلام اللي هو عايزه، هو شايف كده وهو لا يدري أن ما يكتبه أو يعلنه أو ينشره سوف يكون سبب دينونة له، لا يدري هذا، هو فكرها نوع من البطولة، نوع من الانتشار، نوع من النجومية، أي صورة. هو منشغل بإدانة الآخرين، وأحيان إدانة الآخرين لا يكون فيها حتى اللياقة، يعني مش بيكلم الناس باحترام، مش بيراعي الناس ومواقعهم وأعمالهم، هو يتكلم ولا يرى إلا نفسه حكيما وهو يملك الجهل كل. قلت لكم القلق يبقى إنسان قلوق، قلت لكم الخوف بكل مظاهره، وقلت لكم الإدانة بالانشغال بإدانة الآخرين، لكن كمان الإنسان الأناني لا يعرف الفرح، ما يعرفش يفرح. برضو الابن الضال ده مثال، لأن الأصدقاء الأربعة للمفلوج لم تكن فيهم هذه الأنانية، تعبوا وبذلوا وكانوا بيعملوا ده بفرح. ويقول لنا الكتاب لما رأى إيمانهم السيد المسيح، اوعى تفتكروا هما بينزلوا الحبال اللي شايلة المفلوج كانوا بينزلوها هما زهقانين أو هم يعني بيعملوا عمل ثقيل، أبدا، ده كانوا بيعملوا العمل بكل فرح لأنه خالي من الأنانية. الإنسان الأناني تغيب عنه حياة الفرح والتمتع بالطبيعة وبالجمال، ولا يرى في الحياة جمال، وشوية بشوية يفقد كل متعة إنسانية، ما يحسش ان الحياة فيها اي شكل من اشكال الجمال، ولا يعرف الا الكآبة، سواء كآبة القلب أو كآبة الوجه أو كآبة التصرف. وتصوروا إنسان حياته بالشكل ده، قلق وخوف وإدانة الآخرين وغياب الفرح، يبقى شكله إيه؟ السيد المسيح عندما جاء إلى العالم هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، قمة البذل زي ما اتكلمنا الأسبوع الماضي. الإنسان اللي بيتعلم إزاي يخرج من أنانيته، عشان كده مثلا الله رتب للبشر الزواج. الزواج ليس نظام اجتماعي، ده نظام إلهي. رتب الزواج واتحاد الرجل بالمرأة والاثنين الله يعطيهم أبناء علشان كل طرف يخرج من أنانيته، يخرج من قوقعته ويقدر ينفتح على آخر، هو على هي أو هي على هو، وبعد كده هما الاثنين ينفتحوا على أبنائهم فيصير الكيان الأسري الجميل اللي سماه القديس يوحنا ذهبي الفم الأسرة أيقونة المجتمع، أيقونة. يبقى أمر صغير، طب نعمل إيه عشان الإنسان يتخلص من أي أنانية عنده؟ أول حاجة التربية منذ الصغر، التربية منذ الصغر، وده شيء جوهري ومهم جدا، إن الأب والأم هم بيربوا ولادهم ينزعوا منهم أي انحراف تجاه الأنانية لأي فرد فيهم، بس طبعا لازم يكونوا هم قدوة ومثال في الأول. عشان كده من الحاجات الجميلة في تربية الصغار ان احنا نجيب لهم الألعاب الجماعية مش الألعاب الفردية. اللعبة الفردية تعلم الإنسان الأنانية، يقول لك دي لعبتي والعب بيها لوحدي وعيش فيها عالمي. أما الألعاب الجماعية فيها مشاركة، والمشاركة دي تكسر أي نمو للذات. التربية منذ الصغر والانفتاح على مجتمع الصغير، مجتمع البيت، ثم مجتمع المدرسة، مجتمع الكنيسة، ثم المجتمع الأكمل. الحاجة الثانية إن كنيستنا القبطية تعلمنا دائما وكل يوم في تسبيحة باكر، تعلمنا كيف يكون الإنسان ليس وحيدا. يتقول لنا كده في التسبحة ها ما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق إخوة ساكنين معا. فيش أحلى من كده، فيش أحلى من إن الإنسان ميبقاش لوحده، يبقوا يا بعض. وبعدين تكمل وتقول متفقين معا بمحبة إنجيلية، محبة حقيقية إنجيلية مثل الرسل. وبعدين تحط قدامنا تشبيه القيصارة، كأن الأفراد هم عبارة عن أوتار في قيصارة وكل وتر بيدي نغمة، بيدي نغمة. مش شرط أنت تبقى زي اللي جنبك، مش شرط. فبتقول ان ها ما هو الحلو وما هو الحسن الا اتفاق اخوة ساكنين معا، يكونوا زي الاوتار القصارة واحدة اللي بتدي نغم وسيمفونية ويبقى فيه شكل من اشكال الهارموني. كل يوم ارجوكم تاخدوا بالكم، كل يوم الكنيسة تعلمنا في تسبيحة باكر هذا التعليم. الكنيسة زي كأم، لما يبقى في الأم الشطرة تفضل تكرر تعليمها على مسامع أولادها عشان ما حدش ينسى. يعني أديكم مثال كده سريع، زي في كل قداس نسمع كنيستنا أمنا تقول لنا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. هذه ليست كلمات بلا معنى، هذه كلمات فيها الوصية. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته تزول. فبتفكرنا في كل قداس بهذه الوصية، في كل تسبحة باكر تقول لنا ها ما هو الحسن. ممكن ده ينطبق على أسرة 4-5 أفراد، ينطبق على خدمة، ينطبق على كنيسة، ينطبق على خدام بيخدموا ويا بعض، ينطبق على أباء كهنة بيخدموا ويا بعض. ها ما هو الحسن وما هو الحل إلا اتفاق إخوة ساكنين معا. شيء ثالث يساعد الإنسان في التخلص من الأنانية، أن يعيش الإنسان حياة التسليم والإيمان البسيط بالله. الله هو الذي يقود حياة الإنسان، مش أنت، مش أنانيتك هي اللي تنجحك، مش رؤيتك لذاتك زي لوط لما اختار لنفسه ما اختارش كويس، وقطارت أرضه التي اختارها سدوم وعمورة. أما الأرض التي اختارها إبراهيم أبو الآباء فكانت الأرض التي تفيض لبن وعسل. حياة التسليم، وحياة التسليم والإيمان تجعل الإنسان يرى يد الله وهي تدبر كل شيء في حياة الإنسان. شيء رابع يساعد الإنسان أنه يبعد عن حياة الأنانية، أن الإنسان يهتم بحياة الخدمة والشركة. الخدمة والشركة في حياة الكنيسة وحياة المجتمع، الإنسان المنفتح زي ما الكتاب يقول وكان كل شيء بينهم مشتركا. والإنسان لما يخرج للخدمة زي الأصدقاء الأربعة دول لما قدموا صديقهم الخامس كانوا في قمة السعادة لأنهم عاشوا حياة الخدمة والشركة. عندما يخرج الإنسان من أنانيته في الخدمة يتجه إلى خدمة المحتاجين، خدمة ذوي الإعاقات المختلفة، خدمة الذين ليس لهم أحد أن يذكرهم، خدمة حالات الاحتياج، خدمة مناطق أو أماكن أو بيوت الاحتياج بكل صورها، سواء للصغار سواء للرجال سواء للنساء سواء للمسنين. الإحساس بالآخر، الإنسان الذي يتخلى عن أنانيته يستطيع أن يشعر بالآخر. الإنسان الأناني تحس كده أنه قلبه بارد، ما عندوش الإحساس بالآخر. قديس أغسطينوس يقول حب الكل فيكون لك الكل. هذه بعض نصائح صغيرة، لكن اسمع الكتاب هنا وبيقول أما أنت فلماذا تدين أخاك، أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك، لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. انشغل بنفسك زي ما بنقول كده، قلبا نقيا اخلق فيها الله، روحا مستقيما جدده فيها احشائي. اهتم بأن تطور حياتك وتخرج من هذه الأنانية. وباب الخروج من الأنانية هو الخدمة، هو خدمتك. وكلما كانت خدمتك خفية كلما كانت أكثر قبولا أمام الله. الأصدقاء الأربعة اللي قدموا صديقهم المفلوج خرجوا من أنانيتهم وانفتحوا بالخدمة، ولذلك الله كافئهم بأن ينال الشفاء صديقهم ويرجعوا بيه فرحانين، وتفضل سيرتهم، تفضل المعجزة دهية ماثلة قدام عينينا على الدوام. دي كانت بعض التأملات في قصة المفلوج والمدلب من السقف. خدنا الصورتين، صورة حياة البلد اللي هم قدموها، والصورة المعاكسة صورة حياة الأنانية. بنعمة المسيح هيكون عندي سفر الأسبوع اللي جاي، فبعتذر عن الاجتماع، ونتقابل بنعمة ربنا يوم 5 نوفمبر إذا أراد ربنا وعشنا. تفضل.